بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل كتاب الاستقامة مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهو كان يعني ينصف الصوفية في على الأقل في مسألة الأسماء والصفات، وأنهم طبعا أفضل من المعتزلة في أنهم يثبتون الصفات، بينما المعتزلة ينكرون الصفات، وهم أفضل أيضا من المعتزلة في مسائل القدر، وأفضل من الجبرية، وإن كان كثير من الصوفية جبرية في مسائل القدر. ثم يكمل كلامه فقال: قال أبو القاسم، يعني أبو القاسم القشيري من الصوفية، وقال ابن عطاء: لما خلق الله الأحرف، طبعا يقول لما خلق الله الأحرف، وهذا تمهيد للقول بأن القرآن مخلوق، وهذا لا ينبغي، لأن القرآن حروف أيضا. المهم، قال: لما خلق الله الأحرف جعلها سرا، فلما خلق آدم عليه السلام بث ذلك السر فيه، ولم يبث ذلك السر في أحد من الملائكة، فجرت الأحرف على لسان آدم بفنون الجريان وفنون المعارف، فجعلها الله صورا لها. علموا الأحرف وعلموا الأسماء، وخلق بعد ذلك الأشياء وصورها. طبعا قال أبو القاسم: صرح ابن عطاء رحمه الله بأن الحروف مخلوقة. طيب، يرد شيخ الإسلام رحمه الله على كلام أبي القاسم، قال: قلت: لم يذكر لهذه الحكاية إسنادا، ومثل هذا لا تقوم به حجة، ولا يحل لأحد أن يدل المسلمين في أصول دينهم بكلام لم تعرف صحة نقله، مع ما علم من كثرة الكذب على المشايخ المقتدى بهم، فلا يثبت بمثل هذا الكلام قول لابن عطاء ولا مذهب. يقول ان الذي نعلمه، يعني كلام شيخ الاسلام، يقول ان الذي نعلمه عن ابن عطاء وعن مذهب ابن عطاء انه لا يقول بهذا، بان الحروف مخلوقه، بل قد ظهر على هذه الحكايه من كذب ناقلها وجهل قائلها ما لا يصلح معه ان يحمد الاعتقاد بها. فلو فرض ان هذه الحكايه قالها بعض الأعيان لكان فيها من الغلط ما يردها على قائلها. وكذلك إن الله لم يخص آدم بالأحرف، وإنما خصه بتعليم الأسماء كلها. يعني هو بيقول لو فرض أن هذه الحكاية قالها البعض فهي غلط، مردودة على قائلها. والوارد في القرآن أن ربنا علم آدم الأسماء، قال: وكذلك إن الله لم يخص آدم بالأحرف، وإنما خصه بتعليم الأسماء كلها، كما قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. وقد تنازع الناس هل المراد بها أسماء من يعقل، لقوله ثم عرضهم، ولو كانت أسماء من يعقل ومن لا يعقل لقال ثم عرضها، أو أسماء كل شيء. هل هي أسماء من يعقل أو هي أسماء كل شيء؟ على قولين، والأول اختيار ابن جرير الطبري أن الله علمه أسماء من يعقل، وقول أبي بكر عبد العزيز صاحب الخلال وصاحب الخلال وغيرهما. والثاني أصح، قول الثاني أصح، أنه يقصد به كل شيء يعقل وما لا يعقل، علمه ما يعقل وما لا يعقل. طيب، والثاني أصح، لأن في الصحيحين في حديث الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. هذا في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر أن الناس يوم القيامة تذهب إلى آدم عليه السلام ليشفع لها، فيقولون له هذا، طبعا في آخره: وعلمك أسماء كل شيء. ولو كان الأشخاص لقال: علمك أسماء كل اسم وكل عاقل. ويبين ذلك أن الملائكة كانوا يتكلمون قبل أن يخبرهم آدم عليه السلام بالأسماء، وقد خاطبوا الله وخاطبوا آدم قبل ذلك. يعني الله عز وجل لما قال للملائكة ردوا عليه، طب هذه حروف يتكلمون بحروف فكيف؟ قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، فتكلموا مع الله بحروف. قال: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما خلق الله آدم قال: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم واسمع ما يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فذهب إليهم فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فزادوه. وهذا حديث متفق عليه، مثل الأول متفق عليه أيضا. إذن هم يتكلمون بحروف ويعرفون الكلام. وأيضا فآدم عليه السلام تكلم قبل أن يعلمه الله أسماء كل شيء، كما في الصحيحين أن الله لما خلق آدم عطس فقال: الحمد لله رب العالمين. طيب أهو، فقال الله: يرحمك ربك. وهذا حديث صحيح، وليس في الصحيحين، وإنما هو أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم، والعلامة الألباني رحمه الله قال في المشكاة إسناده صحيح. وأيضا فمن المعلوم أن الملائكة كانوا يسبحون الله ويمجدونه قبل خلق آدم وقبل إخباره إياهم بالأسماء، فكيف يظن ظان أن النطق كان مختصا بآدم لما علم الأسماء؟ رد ما يمكن أبدا، رد شيخ الإسلام. وأيضا فإن هذه الحكاية من قائلها الأول الذي هو أبو القاسم مرسلة لا إسناد لها، ولم يأثرها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، وأحسن أحوالها أن تكون من الإسرائيليات التي إذا لم يعرف أنها حق أو باطل لم يصدق بها ولم يكذب، ومثل هذا لا يعتمد عليه في الدين بحال. والمعروف عن بعض المشايخ حكاية لو ذكرها أبو القاسم لكان احتجاجه بها أمثل، وهو ما أن الإمام أحمد ذكر له عن السري السقطي أنه ذكر عن بكر حبيش العابد أنه قال: لما خلق الله الحروف سجدت له إلا الألف، فقالت: لا أسجد حتى أومر. فقال أحمد: هذا كفر. وهذا الكلام لم يقوله بكر بن حبيش ولا السري ونحوه من العباد إلا ليبينوا الفرق بين من لا يفعل إلا ما أمر به ومن يعتمد بما لم يؤمر به من البدع. وهذا مقصود صحيح، فإن العمل الصالح المقبول هو ما أمر الله به ورسوله دون ما شرع من الدين الذي لم يأذن به الله. كل شيء لابد بأمر الله وإذنه، لكن كثير من العباد لا يحفظ الأحاديث ولا أسانيدها، فكثيرا ما يغلطون في إسناد الحديث أو متنه. ولهذا قال يحيى بن سعيد: ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، يعني يخطئون على سبيل الخطأ. قال أيوب السختياني: إن من جيراني لمن أرجو بركة دعائهم في السحر، ولو شهد عندي على جزرة بقل لما قبلت شهادته. ما أقبل شهادتهم، يكذبون ويغلطون، لكن فيهم بر ويرجى أن يقبل دعاهم. ولهذا يميزون في أهل الخير والزهد والعبادة بين ثابت البناني رحمه الله والفضيل بن عياض ونحوهما، وبين طبعا الأول من العلماء والثاني من العباد، وبين مالك بن دينار وفرقد السبخي فعالم والعابد وحبيب العجمي وطبقتهم، وكل هؤلاء أهل خير وفضل ودين، والطبقة الأولى يدخل حديثها في الصحيح لأنهم علماء يعرفون الأسانيد. وقال مالك بن أنس رحمه الله: أدركت في هذا المسجد 80 رجلا لهم خير وفضل وصلاح، كل يقول: حدثني أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم نأخذ عن أحد منهم شيئا. الصوفية يتكلمون ويقولون: لا نأخذ منهم، لأنهم طبعا ليسوا ثقات في الأسانيد والعلم علم الرجال. وكان ابن شهاب الزهري رحمه الله يأتينا وهو شاب، هذا كلام مالك بن أنس يقول: وكان ابن شهاب يأتينا وهو شاب فنزدحم على بابه، لأنه كان يعرف هذا الشأن. ابن شهاب الزهري أوسخ الناس، وقد عهد إليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله بجمع الأحاديث. هذا وابن قال ابن القيم قال ابن تيمية: هذا وابن شهاب كان فيه من مداخلة الملوك وقبول جوائزهم ما لا يحبه أهل الزهد والنسك، والله يختص كل قوم بما يختاره. فأولئك النساك رووا هذا الأثر ليفرقوا بين العمل المشروع المأمور به وما ليس بمشروع مأمور به. فكثير من تعبدات الصوفية إنما تأتي بأوهام ليست بأحاديث وأسانيد صحيحة. وجاء في لفظ: لما خلق الله الحروف، احنا طبعا ضد مسألة لما خلق الله الحروف، فاحتج بهذا من يقول من الجهمية إن القرآن أو حروفه مخلوقة، فقال أحمد: هذا كفر، لأن فيه القول بخلق ما هو من القرآن، وذلك الأثر لا يعرف له إسناد، اللي هو لما خلق الله الحروف، ولا يعرف قائله ولا ناقله، ولا يؤثر عن صاحب ولا تابع، ولعله من الإسرائيليات، فرد الاحتجاج به هو أسهل الأمور. إذن أي أثر فيه لما خلق الحروف نحتاج سند، ما في سند يبقى إذن كذب نرده. وأما ما تضمنه من الفرق بين العمل الذي يؤمر به والذي لا يؤمر به، فهذا الفرق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. العمل الذي يؤمر به هذا هو الواجب أو المستحب، وأما العمل الذي لم يأمر الله به فهو في البدع. طيب، قال: متى كان في الأحاديث التي لا تعرف صحتها والأحاديث الضعيفة ما يوافق أصول الإسلام وما لا يوافق قبول الحق وترك الباطل، فنقبل من هذه الحكاية ما وافق الأصول، وهو الذي أخذه بكر بن حبيش والسري وغيرهما، ونرد منها ما خالف الأصول، وهو الذي رده الإمام أحمد وغيره من أئمة الهدى، أنهم ردوا القول بأن الحروف مخلوقة، مع أن أحمد من أعظم الناس قولا لما قصده السري من الفرق بين المأمور وغير المأمور، فالمأمور هو داخل في الشرع وغير المأمور ليكون في البدع. وهو أي أحمد من أعظم الناس أمرا بالعمل المشروع ونهيا عن غير المشروع. ثم حكاية السري، لعله لم يرد بالحروف إلا المداد الذي تكتب به الحروف، فأنا طبعا مداد مخلوق فتكتب به الحروف، فسجدت، فإنه قال: فسجدت له إلا الألف، فقالت: لا أسجد حتى أومر. وهذا إشارة إلى انتصاب الألف وانخفاض غيرها، وهذا صورة ما يكتب به من المراد. وأما الحروف التي أنزلها الله في كتابه فلا يختلف حكمها باختلاف ما يكتب به من صورة المداد. الحروف التي مكتوبة الموجودة في كتاب الله حروف غير مخلوقة، كتبت بمداد ولا غيره هي حروف غير مخلوقة، ولعل وأما المداد نفسه مخلوق. ولعل هذا أيضا هو الذي قصده في حكاية ابن عطاء إن كان لها أصل، لو قال لما خلق الحروف، فإنه قد ذكر ابن قتيبة في المعارف أن الله لما أهبط آدم عليه السلام أنزل عليه حروف المعجم في 21 صحيفة، فيكون ناقلها قصد أن آدم عليه السلام اختص من بين الملائكة بأن علم الكتابة بهذه الحروف، كما قال تعالى: علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والملائكة وإن كان الله قد وصفهم بأنهم يكتبون، يعني لما قال كراما كاتبين، كما قال تعالى: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال: بلى ورسلنا لديهم يكتبون، فلا يجب أن تكون حروفهم المكتوبة مثل الحروف التي يكتبها الآدميون. ما ندري كيف تكتب الملائكة، احنا الآن نرى شريحة صغيرة مكتوب عليها آلاف الكلمات، سبحان الله، انت الهاتف معك ممكن تضع فيه مكتبة كاملة، فأنا ندري كيف الملائكة تكتب. قال: لا، ولا يشترط أن تكون حروفهم المكتوبة مثل الحروف التي يكتبها الآدميون، إذ يكون الذين قالوا إنه خلق الحروف أرادوا أنه خلق أصوات العباد. نعم، أصوات العباد ماشي، فلا ريب أن الله خالق أصوات العباد وأفعالهم، لكن هذا لا يقتضي أن حروف القرآن أو مطلق الحروف مخلوقة، بل يجب التفريق بين ما هو من صفات الله تعالى وما هو من خصائص المخلوقين. فالكلام الذي هو صفة الله ليس مخلوق، وأما الكلام الذي هو صفة المخلوقين فالتكلم النطق مخلوق والأصوات مخلوقة والقراءة مخلوقة، أما المقروء لا، بالذات نقص القرآن. والتأويل من المداد ليس هو الظاهر من الحكاية، فإنه قال فجرت الأحرف على لسان آدم، ولا هو أيضا بذاك، ولكن ذكر أمثال هذه الحكايات لبيان المعتقدات نوع من ركوب الجهالات والضلالات، فإذا تبين أنها لا تصح لا من ناقلها ولا من قائلها، وأنها مشتملة على أنواع من الباطل، كان بعد ذلك ذكر هذه التأويلات أحسن ما يذكره مما يذكره المحتجون بها من تأويلات لنصوص الكتاب والسنة الصحيحات الصريحة. نحن لا نقول الحروف مخلوقة، هذا خطر عظيم. قال ابن تيمية فتبين بذلك أن أهل السنة في كل مقام أصح نقلا وعقلا من غيره، لأن ذلك من تمام ظهور ما أرسل الله به رسوله من الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ظهوره بالحجة وظهوره بالقدرة، الحجة الواضحة وقدرة الله. ثم إن هذه الحكاية المعروفة عن السري لما بلغت الإمام أحمد أنكرها غاية الإنكار، حتى توقف عن مدح السري مع ما كان يذكر من فضله وورعه، ونهى عن أن يذكر عنه مدحه حتى يظهر خطأه في ذلك. لازم يقول الحروف غير مخلوقة، مع أن السري اعترف بأنه لم يقلها ذاكرا وإنما قالها آثرا، يعني لم يقلها ذاكرا، نقلها نقلا عن غيره، أمر عجيب. فذكر الخلال في كتاب السنة ذكر السري وما أحدث، عنوان كده اسمه ذكر السري وما أحدث. قال أخبرني أحمد بن محمد عن مطر وزكريا بن يحيى، عن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه قال لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل جاءني كتاب من طرسوس أن سريا قال لما خلق الله الحروف سجدت إلا الألف، قال لما خلق الله الحروف سجدت إلا الألف، فإنه قال لا أسجد حتى أومر، فقال هذا الكفر. هذا الكفر يعني طبعا ليس من الألف كفرت، وإنما إن الكلام هذا كلام كله كفر، إن لما خلق الله الحروف. قال الخلال فأخبرنا أبو بكر المروذي أنه قال جاءني كتاب من الثغر في أمر رجل تكلم بكلام، وعرضت على أبي عبد الله فيه في هذا الكلام لما خلق الله الحروف سجدت إلا الألف، فغضب أبو عبد الله غضبا شديدا حتى قال هذا كلام الزنادقة، ويله هذا جهمي، كده معناه أن يقول القرآن مخلوق. وكان في الكتاب الذي كتب به أن هذا الرجل قال لو أن غلاما من غلمان حارس يعني حارس المحاسبي لخبر أهل طرسوس، فقال أبو عبد الله أشد ما هنا قوله لو أن غلاما من غلمان حارس لخبر أهل طرسوس ما البلية إلا حارس حذروا عنه أشد التحذير. قال لا نقبل هذا الكلام يعني، وحارس المحاسبي مذموم وله كلام لا يقبل. قال أبو بكر المروزي جاءني حسن بن البزاز برقعة فيها كلام هذا الرجل بخطه، قال إن هذا خطه مكتوب فيها إني إنما حكيت عن غيري، فلما قرأتها قلت لحسن قد أقر، قال إني أقر، قلت فقوله حكيت عن غيري، قلت لأبي عبد الله بأي شيء ترى، قال دعه حتى يقر أنه كلامه أو ليس بكلام. وبلغ أبا عبد الله عن حسن أنه قال بعد مجيئه إلى أبي عبد الله بالرقعة ليس له عند أبي عبد الله إلا خيرا، فقال اذهب إليه فقل له قد علمت ما في قلبي حتى على مثل هذا؟ يعني اطلعت انت الغيب؟ قل له لا تحكي عني شيئا مرة فلقيت حسنا فقال ليس أحكي عنه شيئا. يعني يا حسن أنت مخطئ خطأ شديدا، والإمام أحمد لا يمدحك بحال من الأحوال. ثم أيضا قول القائل لما خلق الله الأحرف جعلها سرا له، فلما خلق آدم عليه السلام بث ذلك السر فيه ولم يبث ذلك السر في أحد من الملائكة، هذا كلام فساده ظاهر من وجوه. فساد هذا الكلام أحده أن فيه أنه خلق الحروف قبل خلق آدم، وهذا لم يقله أحد من المسلمين، فإن الذين يقولون بخلقها يعني حتى المعتزلة يقولون إنما يخلقها إذا أراد إنزال كلامه على رسوله، فيخلق حروفا في الهواء يسمعها جبريل أو غيره ينزل بها ويفهمه المعنى الذي أراده بتلك الحروف، فيكون جبريل أول من تكلم بتلك الحروف وعبر بها عن مراد الله، وهو المعنى القائم بنفسه، وهذا كلام الأشاعرة، كما يعبر عن الأخرس من فهم معناه بإشارته. فأما أن يقال خلقت الحروف أو خلقت الحروف قبل خلق آدم عليه السلام ولم تخاطب بها الملائكة، فهذا لم يقله أحد. إن الوجه الأول أن القول بأن الحروف خلقت قبل آدم باطل لم يقل أحد من المسلمين. الثاني أنه جعل الحروف لآدم دون الملائكة، لأن سر بثه الله لآدم فقط كما يقول يزعمون. ومن المعلوم أن الذي نزل بالقرآن وغيره من كلام الله هم الملائكة، وهم تلقوا الحروف عن الله قبل أن يتلقاها الأنبياء، يعني قبل أن يتلقاها محمد نفسه، فكيف يسلبون ذلك؟ الثالث أن قوله جعلها سرا له كلام لا حاصل له، لأن السر ما أسره الله فأخفاه عن عباده أو بعضهم أو ما تضمن ما أسره، وهذه الحروف أظهر شيء لبني آدم حتى أن النطق بها أظهر صفاته، يعني الإنسان أظهر صفة له أنه ناطق، بل حتى تعريف الإنسان حيوان ناطق، والفرق بين الإنسان أن الإنسان ينطق، فكيف يعني؟ وكذلك قال الله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وإن قيل إن الحروف تتضمن من المعاني ما أسره الله، فلا ريب أنها تتضمن كل ما يعبر عنه من المعاني سرها وجهرها، فالاختصاص للسر بها أو فلا اختصاص للسر بها. قال أبو القاسم قال سهل بن عبد الله إن الحروف لسان فعل لا لسان ذات، لأنها فعل في مفعول. قال وهذا أيضا صريح لأن الحروف مخلوقة. قلت أي قال ابن تيمية هذا الكلام ليس له إسناد عن سهل، وكلام سهل بن عبد الله وأصحابه في السنة والصفات والقرآن أشهر من أن يذكر هنا. وسهل من أعظم الناس قولا بأن القرآن كله حروف ومعانيه غير مخلوقة، بل صاحبه أبو الحسن ابن سالم أخبر الناس بقوله قد عرف قوله وقول أصحابه في ذلك. وقد ذكر أبو بكر ابن إسحاق الكلباذي في التعرف في مذاهب التصوف عن الحارث المحاسبي وأبي الحسن ابن سالم أنهما كانا يقولان إن الله يتكلم بصوت، وهذا كلام عظيم منهم إن الله يتكلم بصوت، نعم وينادي سبحانه، وهذا معلوم إن الله يتكلم بصوت. فثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن رب العزة قال فيناديهم بصوت. وحتى كلمة ينادي وهي مذكورة في القرآن كثيرة جدا لا تكون إلا بصوت، ولا يعرف نداء إلا بصوت، هذا في غاية الوضوح والصراحة، النداء لا بد أن يكون بصوت، والمناجاة تكون بصوت خفيض، والنداء يكون بصوت مرتفع. وقد ذكر الله النداء في مواضع في القرآن، والنداء لا يكون إلا بصوت، منها قوله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وفي قوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وفي قوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وفي قوله سبحانه فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. فالمنادي هنا هو الله. وفي قوله فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وفيها ومن ذلك قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، هذا مكرر في القرآن. وفي قوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وفي قوله يوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد، وفي قوله تعالى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، مواضع 10 صريحة في أن الله ينادي، منها ما حدث في الدنيا ومنها ما سيقع يوم القيامة. فالذي ينكر نداء الله هذا حرام عليه، والنداء لابد أن يكون بصوت. سبحان الله. قال أبو بكر الخلال أخبرنا المروزي أو المروذي سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وقيل له إن عبد الوهاب قد تكلم وقال من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي عدو لله وعدو للإسلام. فتبسم أبو عبد الله وقال ما أحسن هذا عافاه الله. وقال الخلال في السنة أخبرنا علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال إن أبا عبد الله يقول من زعم أن الله لم يكلم موسى فقد كفر بالله وكذب القرآن ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره. يستتاب من هذه المقالة فإن تاب وإلا ضربت عنقه. هذا معروف معروف. ولذا قال الخلال بسندي عن حنبل أنه قلت لأبي عبد الله يكلم الله عبده يوم القيامة؟ قال نعم، فمن يقضي بين الخلائق إلا الله، يكلم عبده ويسأله، فالله يتكلم بما شاء سبحانه عز وجل. طيب فهنا لابد أن نثبت الكلام ونثبت الصوت لله تبارك وتعالى. صوت الله غير مخلوق وأصوات العباد مخلوقة لا محالة. ومذهب قال الشيخ الإسلام ومذهب السالمية أصحاب سهل ظاهر في ذلك، فلا يترك هذا الأمر المشهور المعروف الظاهر لحكاية مرسلة لا إسناد له. مذهب السالمية أن الله ينادي ويتكلم بصوت، ثم هذا الكلام في ظاهره من قلة المعرفة ما لا يصلح أن يضاف إلى سهل بن عبد الله، لأن قوله لأنهما فعل في مفعول، إن أراد هو فعل قائم بذات الله كما يقال تكلم وخلق ورزق عند الجمهور الذين يقولون هذه أمور قائمة بذاته، فقوله بعد ذلك في مفعول لا يصلح، فهي فعل ليس في مفعول، فإنه فعل قائم بذات الله ليس في مفعول. وإن أراد بها فعل منفصل عن الله فكل متصل عن الله فهو مفعول، مثل قول القائل مفعول في مفعول وفعل في فعل، وهذا لا يصلح أن يحتج به، لأنه متى علم أنها مفعولة وأنها فعل بمعنى مفعول فسواء كانت في نظيرها أو لم تكن هي مخلوقة. وإن قيل إنه أراد فعلا في الآدمي الذي هو مفعول فيقال كلاهما مفعول، فيقال كلاهما مفعول. فهنا يقول وإن أراد بها فعلا فعل منفصل عن الله فكل متصل عن الله فهو مفعول، مثل قول القائل مفعول في مفعول وفعل في فعل، وهذا لا يصلح أن يحتج به، لأنه متى علم أنها مفعولة وأنها فعل بمعنى مفعول فسواء كانت في نظيرها أو لم تكن هي مخلوق. فعل يعني هو يقصد أن فعل الله غير مخلوق، لكن مفعولات الله منها ما هو مخلوق، نعم، ومعظمها مخلوق. وإن قيل إنه أراد فعلا في الآدمي الذي هو مفعول فيقال كلاهما مفعول، يعني الآدمي فعله وهو مفعولان مخلوقان. وأيضا فهذا إنما يدل على أن أصوات العباد ومدادهم مخلوق، لا يدل على أن الحروف التي هي من كلام الله مخلوقة، يعني الحروف نفسها غير مخلوقة، لكن صوت الآدمي وهو بينطق هذه الحروف، كتابة الآدمي لهذه الحروف مخلوقة، إنما الحروف نفسها في أصلها ليست مخلوقة. بارك الله فيكم وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل كتاب الاستقامة مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهو كان يعني ينصف الصوفية في على الأقل في مسألة الأسماء والصفات، وأنهم طبعا أفضل من المعتزلة في أنهم يثبتون الصفات، بينما المعتزلة ينكرون الصفات، وهم أفضل أيضا من المعتزلة في مسائل القدر، وأفضل من الجبرية، وإن كان كثير من الصوفية جبرية في مسائل القدر. ثم يكمل كلامه فقال: قال أبو القاسم، يعني أبو القاسم القشيري من الصوفية، وقال ابن عطاء: لما خلق الله الأحرف، طبعا يقول لما خلق الله الأحرف، وهذا تمهيد للقول بأن القرآن مخلوق، وهذا لا ينبغي، لأن القرآن حروف أيضا. المهم، قال: لما خلق الله الأحرف جعلها سرا، فلما خلق آدم عليه السلام بث ذلك السر فيه، ولم يبث ذلك السر في أحد من الملائكة، فجرت الأحرف على لسان آدم بفنون الجريان وفنون المعارف، فجعلها الله صورا لها. علموا الأحرف وعلموا الأسماء، وخلق بعد ذلك الأشياء وصورها. طبعا قال أبو القاسم: صرح ابن عطاء رحمه الله بأن الحروف مخلوقة. طيب، يرد شيخ الإسلام رحمه الله على كلام أبي القاسم، قال: قلت: لم يذكر لهذه الحكاية إسنادا، ومثل هذا لا تقوم به حجة، ولا يحل لأحد أن يدل المسلمين في أصول دينهم بكلام لم تعرف صحة نقله، مع ما علم من كثرة الكذب على المشايخ المقتدى بهم، فلا يثبت بمثل هذا الكلام قول لابن عطاء ولا مذهب. يقول ان الذي نعلمه، يعني كلام شيخ الاسلام، يقول ان الذي نعلمه عن ابن عطاء وعن مذهب ابن عطاء انه لا يقول بهذا، بان الحروف مخلوقه، بل قد ظهر على هذه الحكايه من كذب ناقلها وجهل قائلها ما لا يصلح معه ان يحمد الاعتقاد بها. فلو فرض ان هذه الحكايه قالها بعض الأعيان لكان فيها من الغلط ما يردها على قائلها. وكذلك إن الله لم يخص آدم بالأحرف، وإنما خصه بتعليم الأسماء كلها. يعني هو بيقول لو فرض أن هذه الحكاية قالها البعض فهي غلط، مردودة على قائلها. والوارد في القرآن أن ربنا علم آدم الأسماء، قال: وكذلك إن الله لم يخص آدم بالأحرف، وإنما خصه بتعليم الأسماء كلها، كما قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. وقد تنازع الناس هل المراد بها أسماء من يعقل، لقوله ثم عرضهم، ولو كانت أسماء من يعقل ومن لا يعقل لقال ثم عرضها، أو أسماء كل شيء. هل هي أسماء من يعقل أو هي أسماء كل شيء؟ على قولين، والأول اختيار ابن جرير الطبري أن الله علمه أسماء من يعقل، وقول أبي بكر عبد العزيز صاحب الخلال وصاحب الخلال وغيرهما. والثاني أصح، قول الثاني أصح، أنه يقصد به كل شيء يعقل وما لا يعقل، علمه ما يعقل وما لا يعقل. طيب، والثاني أصح، لأن في الصحيحين في حديث الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. هذا في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر أن الناس يوم القيامة تذهب إلى آدم عليه السلام ليشفع لها، فيقولون له هذا طبعا في آخره: وعلمك أسماء كل شيء. ولو كان الأشخاص لقال علمك أسماء كل اسم وكل عاقل. ويبين ذلك أن الملائكة كانوا يتكلمون قبل أن يخبرهم آدم عليه السلام بالأسماء، وقد خاطبوا الله وخاطبوا آدم قبل ذلك. يعني الله عز وجل لما قال للملائكة ردوا عليه، طب هذه حروف، يتكلمون بحروف، فكيف؟ قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، فتكلموا مع الله بحروف. قال: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما خلق الله آدم قال: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم واسمع ما يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فذهب إليهم فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فزادوه. وهذا حديث متفق عليه، مثل الأول متفق عليه أيضا. إذن هم يتكلمون بحروف ويعرفون الكلام. وأيضا فآدم عليه السلام تكلم قبل أن يعلمه الله أسماء كل شيء، كما في الصحيحين أن الله لما خلق آدم عطس فقال: الحمد لله رب العالمين. طيب أهو، فقال الله: يرحمك ربك. وهذا حديث صحيح، وليس في الصحيحين، وإنما هو أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم، والعلامة الألباني رحمه الله قال في المشكاة إسناده صحيح. وأيضا فمن المعلوم أن الملائكة كانوا يسبحون الله ويمجدونه قبل خلق آدم وقبل إخباره إياهم بالأسماء، فكيف يظن ظان أن النطق كان مختصا بآدم لما علم الأسماء؟ رد ما يمكن أبدا، رد شيخ الإسلام. وأيضا فإن هذه الحكاية من قائلها الأول الذي هو أبو القاسم مرسلة لا إسناد لها، ولم يأثرها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، وأحسن أحوالها أن تكون من الإسرائيليات التي إذا لم يعرف أنها حق أو باطل لم يصدق بها ولم يكذب، ومثل هذا لا يعتمد عليه في الدين بحال. والمعروف عن بعض المشايخ حكاية لو ذكرها أبو القاسم لكان احتجاجه بها أمثل، وهو ما أن الإمام أحمد ذكر له عن السري أو السري السقطي أنه ذكر عن بكر حبيش العابد أنه قال: لما خلق الله الحروف سجدت له إلا الألف، فقالت: لا أسجد حتى أومر. فقال أحمد: هذا كفر. وهذا الكلام لم يقوله بكر بن حبيش ولا السري ونحوه من العباد إلا ليبينوا الفرق بين من لا يفعل إلا ما أمر به ومن يعتمد بما لم يؤمر به من البدع. وهذا مقصود صحيح، فإن العمل الصالح المقبول هو ما أمر الله به ورسوله دون ما شرع من الدين الذي لم يأذن به الله. كل شيء لابد بأمر الله وإذنه، لكن كثير من العباد لا يحفظ الأحاديث ولا أسانيدها، فكثيرا ما يغلطون في إسناد الحديث أو متنه. ولهذا قال يحيى بن سعيد: ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، يعني يخطئون على سبيل الخطأ. قال أيوب السختياني: إن من جيراني لمن أرجو بركة دعائهم في السحر، ولو شهد عندي على جزرة بقل لما قبلت شهادته. ما أقبل شهادتهم، يكذبون ويغلطون، لكن فيهم بر ويرجى أن يقبل دعاهم. ولهذا يميزون في أهل الخير والزهد والعبادة بين ثابت البناني رحمه الله والفضيل بن عياض ونحوهما، وبين طبعا الأول من العلماء والثاني من العباد، وبين مالك بن دينار وفرقد السبخي فعالم والعابد وحبيب العجمي وطبقتهم، وكل هؤلاء أهل خير وفضل ودين، والطبقة الأولى يدخل حديثها في الصحيح لأنهم علماء يعرفون الأسامي. وقال مالك بن أنس رحمه الله: أدركت في هذا المسجد 80 رجلا لهم خير وفضل وصلاح، كل يقول حدثني أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم نأخذ عن أحد منهم شيئا. الصوفية يتكلمون ويقولون لا نأخذ منهم، لأنهم طبعا ليسوا ثقات في الأسانيد والعلم علم الرجال. وكان ابن شهاب الزهري رحمه الله يأتينا وهو شاب، هذا كلام مالك بن أنس يقول، وكان ابن شهاب يأتينا وهو شاب فنزدحم على بابه، لأنه كان يعرف هذا الشأن. ابن شهاب الزهري أوسخ الناس، وقد عهد إليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله بجمع الحديث هذا. وابن قال ابن القيم قال ابن تيمية هذا وابن شهاب كان فيه من مداخلة الملوك وقبول جوائزهم ما لا يحبه أهل الزهد والنسك، والله يختص كل قوم بما يختاره. فأولئك النساك رووا هذا الأثر ليفرقوا بين العمل المشروع المأمور به وما ليس بمشروع مأمور به. فكثير من تعبدات الصوفية إنما تأتي بأوهام ليست بأحاديث وأسانيد صحيحة. وجاء في لفظ لما خلق الله الحروف، احنا طبعا ضد مسألة لما خلق الله الحروف، فاحتج بهذا من يقول من الجهمية إن القرآن أو حروفه مخلوقة، فقال أحمد هذا كفر، لأن فيه القول بخلق ما هو من القرآن، وذلك الأثر لا يعرف له إسناد اللي هو لما خلق الله الحروف، ولا يعرف قائله ولا ناقله، ولا يؤثر عن صاحب ولا تابع، ولعله من الإسرائيليات، فرد الاحتجاج به هو أسهل الأمور. إذن أي أثر فيه لما خلق الحروف نحتاج سند، ما في سند يبقى إذن كذب نرده. وأما ما تضمنه من الفرق بين العمل الذي يؤمر به والذي لا يؤمر به، فهذا الفرق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. العمل الذي يؤمر به هذا هو الواجب أو المستحب، وأما العمل الذي لم يأمر الله به فهو في البدع. طيب، قال متى كان في الأحاديث التي لا تعرف صحتها والأحاديث الضعيفة ما يوافق أصول الإسلام وما لا يوافق قبول الحق وترك الباطل، فنقبل من هذه الحكاية ما وافق الأصول، وهو الذي أخذه بكر بن حبيش والسري وغيرهما، ونرد منها ما خالف الأصول وهو الذي رده الإمام أحمد وغيره من أئمة الهدى، أنهم ردوا القول بأن الحروف مخلوقة، مع أن أحمد من أعظم الناس قولا لما قصده السري من الفرق بين المأمور وغير المأمور، فالمأمور هو داخل في الشرع وغير المأمور ليكون في البدع. وهو أي أحمد من أعظم الناس أمرا بالعمل المشروع ونهيا عن غير المشروع. ثم حكاية السري لعله لم يرد بالحروف إلا المداد الذي تكتب به الحروف، فأنا طبعا المداد مخلوق فتكتب به الحروف، فسجدت، فإنه قال فسجدت له إلا الألف، فقالت لا أسجد حتى أومر، وهذا إشارة إلى انتصاب الألف وانخفاض غيرها، وهذا صورة ما يكتب به من المراد. وأما الحروف التي أنزلها الله في كتابه فلا يختلف حكمها باختلاف ما يكتب به من صورة المداد. الحروف التي مكتوبة الموجودة في كتاب الله حروف غير مخلوقة، كتبت بمداد ولا غيره هي حروف غير مخلوقة، ولعل وأما المداد نفسه مخلوق. ولعل هذا أيضا هو الذي قصده في حكاية ابن عطاء إن كان لها أصل، هو قال لما خلق الحروف، فإنه قد ذكر ابن قتيبة في المعارف أن الله لما أهبط آدم عليه السلام أنزل عليه حروف المعجم في 21 صحيفة، فيكون ناقلها قصد أن آدم عليه السلام اختص من بين الملائكة بأن علم الكتابة بهذه الحروف، كما قال تعالى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والملائكة وإن كان الله قد وصفهم بأنهم يكتبون، يعني لما قال كراما كاتبين، كما قال تعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال بلى ورسلنا لديهم يكتبون، فلا يجب أن تكون حروفهم المكتوبة مثل الحروف التي يكتبها الآدميون. ما ندري كيف تكتب الملائكة، احنا الآن نرى شريحة صغيرة مكتوب عليها آلاف الكلمات، سبحان الله، انت الهاتف معك ممكن تضع فيه مكتبة كاملة، فأنا لا أدري كيف الملائكة تكتب. قال لا، ولا يشترط أن تكون حروفهم المكتوبة مثل الحروف التي يكتبها الآدميون، إذ يكون الذين قالوا إنه خلق الحروف أرادوا أنه خلق أصوات العباد. نعم، أصوات العباد ماشي، فلا ريب أن الله خالق أصوات العباد وأفعالهم، لكن هذا لا يقتضي أن حروف القرآن أو مطلق الحروف مخلوقة، بل يجب التفريق بين ما هو من صفات الله تعالى وما هو من خصائص المخلوقين. فالكلام الذي هو صفة الله ليس مخلوق، وأما الكلام الذي هو صفة المخلوقين فالتكلم النطق مخلوق، والأصوات مخلوقة، والقراءة مخلوقة، أما المقروء لا، بالذات نقص القرآن. والتأويل من المداد ليس هو الظاهر من الحكاية، فإنه قال فجرت الأحرف على لسان آدم، ولا هو أيضا بذاك، ولكن ذكر أمثال هذه الحكايات لبيان المعتقدات نوع من ركوب الجهالات والضلالات. فإذا تبين أنها لا تصح لا من ناقلها ولا من قائلها، وأنها مشتملة على أنواع من الباطل، كان بعد ذلك ذكر هذه التأويلات أحسن ما يذكره مما يذكره المحتجون بها من تأويلات لنصوص الكتاب والسنة الصحيحات الصريحة. يعني احنا لا نقول الحروف مخلوقة، هذا خطر عظيم. قال ابن تيمية فتبين بذلك أن أهل السنة في كل مقام أصح نقلا وعقلا من غيره، لأن ذلك من تمام ظهور ما أرسل الله به رسوله من الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ظهوره بالحجة وظهوره بالقدرة، الحجة الواضحة وقدرة الله. ثم إن هذه الحكاية المعروفة عن السري لما بلغت الإمام أحمد أنكرها غاية الإنكار، حتى توقف عن مدح السري مع ما كان يذكر من فضله وورعه، ونهى عن أن يذكر عنه مدحه حتى يظهر خطأه في ذلك. لازم يقول الحروف غير مخلوقة، مع أن السري اعترف بأنه لم يقلها ذاكرا وإنما قالها آثرا، يعني لم يقلها ذاكرا، نقلها نقلا عن غيره، أمر عجيب. فذكر الخلال في كتاب السنة ذكر السر وما أحدث، عنوان كده اسمه ذكر السر وما أحدث. قال أخبرني أحمد بن محمد عن مطر وزكريا بن يحيى، عن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه قال لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل جاءني كتاب من طرسوس أن سريا قال لما خلق الله الحروف سجدت إلا الألف، قال لما خلق الله الحروف سجدت إلا الألف، فإنه قال لا أسجد حتى أومر، فقال هذا الكفر. هذا الكفر يعني طبعا ليس من الألف كفرت، وإنما إن الكلام هذا كلام كله كفر، إن لما خلق الله الحروف. قال الخلال فأخبرنا أبو بكر المروذي أنه قال جاءني كتاب من الثغر في أمر رجل تكلم بكلام، وعرضت على أبي عبد الله فيه في هذا الكلام لما خلق الله الحروف سجدت إلا الألف، فغضب أبو عبد الله غضبا شديدا حتى قال هذا كلام الزنادقة، ويله هذا جهمي. كده معناه أن يقول القرآن مخلوق، وكان في الكتاب الذي كتب به أن هذا الرجل قال لو أن غلاما من غلمان حارس يعني حارس المحاسبي لخبر أهل طرسوس، فقال أبو عبد الله أشد ما هنا قوله لو أن غلاما من غلمان حارس لخبر أهل طرسوس ما البلية إلا حارس، حذروا عنه أشد التحذير. قال لا نقبل هذا الكلام يعني، وحارس المحاسبي مذموم وله كلام لا يقبل. قال أبو بكر المروزي جاءني حسن بن البزاز برقعة فيها كلام هذا الرجل بخطه، قال إن هذا خطه مكتوب فيها إني إنما حكيت عن غيري، فلما قرأتها قلت لحسن قد أقر، قال إني أقر، قلت فقوله حكيت عن غيري، قلت لأبي عبد الله بأي شيء ترى، قال دعه حتى يقر أنه كلامه أو ليس بكلامه. وبلغ أبا عبد الله عن حسن أنه قال بعد مجيئه إلى أبي عبد الله بالرقعة: ليس له عند أبي عبد الله إلا خيرا. فقال: اذهب إليه فقل له: قد علمت ما في قلبي حتى على مثل هذا، يعني اطلعت أنت الغيب، قل له: لا تحكي عني شيئا مرة. فلقيت حسنا فقال: ليس أحكي عنه شيئا. يعني يا حسن أنت مخطئ خطأ شديدا، والإمام أحمد لا يمدحك بحال من الأحوال. ثم أيضا قول القائل: لما خلق الله الأحرف جعلها سرا له، فلما خلق آدم عليه السلام بث ذلك السر فيه، ولم يبث ذلك السر في أحد من الملائكة، هذا كلام فساده ظاهر من وجوه. فساد هذا الكلام أحده أن فيه أنه خلق الحروف قبل خلق آدم، وهذا لم يقله أحد من المسلمين، فإن الذين يقولون بخلقها، يعني حتى المعتزلة يقولون إنما يخلقها إذا أراد إنزال كلامه على رسوله، فيخلق حروفا في الهواء يسمعها جبريل أو غيره، ينزل بها ويفهمه المعنى الذي أراده بتلك الحروف، فيكون جبريل أول من تكلم بتلك الحروف وعبر بها عن مراد الله، وهو المعنى القائم بنفسه، وده كلام الأشاعرة، كما يعبر عن الأخرس من فهم معناه بإشارته. فأما أن يقال خلقت الحروف أو خلقت الحروف قبل خلق آدم عليه السلام ولم تخاطب بها الملائكة، فهذا لم يقله أحد. إن الوجه الأول إنه القول بأن الحروف خلقت قبل آدم باطل، لم يقله أحد من المسلمين. الثاني أنه جعل الحروف لآدم دون الملائكة، لأنه سر بثه الله لآدم فقط كما يقول يزعمون. ومن المعلوم أن الذي نزل بالقرآن وغيره من كلام الله هم الملائكة، وهم تلقوا الحروف عن الله قبل أن يتلقاها الأنبياء، يعني قبل أن يتلقاها محمد نفسه، فكيف يسلبون ذلك؟ الثالث أن قوله جعلها سرا له كلام لا حاصل له، لأن السر ما أسره الله فأخفاه عن عباده أو بعضهم، أو ما تضمن ما أسره، وهذه الحروف أظهر شيء لبني آدم، حتى أن النطق بها أظهر صفاته، يعني الإنسان أظهر صفة له أنه ناطق، بل حتى تعريفه الإنسان حيوان ناطق، والفرق بين الإنسان أن الإنسان ينطق، فكيف يعني؟ وكذلك قال الله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وإن قيل إن الحروف تتضمن من المعاني ما أسره الله، فلا ريب أنها تتضمن كل ما يعبر عنه من المعاني سرها وجهرها، فالاختصاص للسر بها، اختصاص للسر بها، أو فلا اختصاص للسر بها. قال أبو القاسم: قال سهل بن عبد الله: إن الحروف لسان فعل لا لسان ذات، لأنها فعل في مفعول. قال: وهذا أيضا صريح، لأن الحروف مخلوقة. قلت أي قال ابن تيمية: هذا الكلام ليس له إسناد عن سهل، وكلام سهل بن عبد الله وأصحابه في السنة والصفات والقرآن أشهر من أن يذكر هنا، وسهل من أعظم الناس قولا بأن القرآن كله حروف ومعانيه غير مخلوقة، بل صاحبه أبو الحسن ابن سالم أخبر الناس بقوله: قد عرف قوله وقول أصحابه في ذلك. وقد ذكر أبو بكر ابن إسحاق الكلباذي في التعرف في مذاهب التصوف عن الحارث المحاسبي وأبي الحسن بن سالم أنهما كانا يقولان: إن الله يتكلم بصوت. وهذا كلام عظيم منهم، إن الله يتكلم بصوت، نعم، وينادي سبحانه، وهذا معلوم إن الله يتكلم بصوت. فثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن رب العزة قال: فيناديهم بصوت. وحتى كلمة ينادي وهي مذكورة في القرآن كثيرة جدا لا تكون إلا بصوت، ولا يعرف نداء إلا بصوت، هذا في غاية الوضوح والصراحة، النداء لا بد أن يكون بصوت، والمناجاة تكون بصوت خفيض، والنداء يكون بصوت مرتفع. وقد ذكر الله النداء في مواضع في القرآن، والنداء لا يكون إلا بصوت، منها قوله تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وفي قوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن. وقر بنه نجيا. وفي قوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وفي قوله سبحانه فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، فالمنادي هنا هو الله. وفي قوله فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وفيها ومن ذلك قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وهذا مكرر في القرآن. وفي قوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وفي قوله يوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد، وفي قوله تعالى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، مواضع 10 صريحة في أن الله ينادي، منها ما حدث في الدنيا ومنها ما سيقع يوم القيامة. فالذي ينكر نداء الله هذا حرام عليه، والنداء لابد أن يكون بصوت. سبحان الله. قال أبو بكر الخلال أخبرنا المروزي أو المروذي سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وقيل له إن عبد الوهاب قد تكلم وقال من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي عدو لله وعدو للإسلام. فتبسم أبو عبد الله وقال ما أحسن هذا عافاه الله. وقال الخلال في السنة أخبرنا علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال إن أبا عبد الله يقول من زعم أن الله لم يكلم موسى فقد كفر بالله وكذب القرآن ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره. يستتاب من هذه المقالة فإن تاب وإلا ضربت عنقه. هذا معروف معروف. ولذا قال الخلال بسندي عن حنبل أنه قلت لأبي عبد الله يكلم الله عبده يوم القيامة؟ قال نعم، فمن يقضي بين الخلائق إلا الله، يكلم عبده ويسأله، فالله يتكلم بما شاء سبحانه عز وجل. طيب فهنا لابد أن نثبت الكلام ونثبت الصوت لله تبارك وتعالى. صوت الله غير مخلوق وأصوات العباد مخلوقة لا محالة. ومذهب قال الشيخ الإسلام ومذهب السالمية أصحاب سهل ظاهر في ذلك، فلا يترك هذا الأمر المشهور المعروف الظاهر لحكاية مرسلة لا إسناد له. مذهب السالمية أن الله ينادي ويتكلم بصوت، ثم هذا الكلام في ظاهره من قلة المعرفة ما لا يصلح أن يضاف إلى سهل بن عبد الله، لأن قوله لأنهما فعل في مفعول، إن أراد هو فعل قائم بذات الله كما يقال تكلم وخلق ورزق عند الجمهور الذين يقولون هذه أمور قائمة بذاته، فقوله بعد ذلك في مفعول لا يصلح، فهي فعل ليس في مفعول، فإنه فعل قائم بذات الله ليس في مفعول. وإن أراد بها فعل منفصل عن الله فكل متصل عن الله فهو مفعول، مثل قول القائل مفعول في مفعول وفعل في فعل، وهذا لا يصلح أن يحتج به، لأنه متى علم أنها مفعولة وأنها فعل بمعنى مفعول فسواء كانت في نظيرها أو لم تكن هي مخلوقة. وإن قيل أنه أراد فعلا في الآدمي الذي هو مفعول فيقال كلاهما مفعول، فيقال كلاهما مفعول. فهنا أو يقول وإن أراد بها فعلا فعل منفصل عن الله فكل متصل عن الله فهو مفعول، مثل قول القائل مفعول في مفعول وفعل في فعل، وهذا لا يصلح أن يحتج به، لأنه متى علم أنها مفعولة وأنها فعل بمعنى مفعول فسواء كانت في نظيرها أو لم تكن هي مخلوق. فعل يعني هو يقصد أن فعل الله غير مخلوق، لكن مفعولات الله منها ما هو مخلوق، نعم، ومعظمها مخلوق. وإن قيل إنه أراد فعلا في الآدمي الذي هو مفعول فيقال كلاهما مفعول، يعني الآدمي فعله وهو مفعولان مخلوقان. وأيضا فهذا إنما يدل على أن أصوات العباد ومدادهم مخلوق، لا يدل على أن الحروف التي هي من كلام الله مخلوقة، يعني الحروف نفسها غير مخلوقة، لكن صوت الآدمي وهو بينطق هذه الحروف، كتابة الآدمي لهذه الحروف مخلوقة، إنما الحروف نفسها في أصلها ليست مخلوقة. بارك الله فيكم وأصلح الله حوالنا وأحوالنا.